بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء.
هذا الباب الذي عقده الإمام مسلم رحمه الله هو من الأبواب التي تظهر محاسن الإسلام، ومن الأبواب التي دعا إليها الإسلام وحث الناس عليها، ذلك أنه يزيد من التواصل والوئام بين أفراد المسلمين، ويقذف في النفوس الطمأنينة والأمن والسلام عندما يستشعر المسلم من أخيه المسلم ما يطمئن إليه، وما يدعوه إلى القرب منه والتعامل معه في طمأنينة ويسر. لذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد أمته أن يبادروا من يلقونه بطلاقة الوجه وبحسن التعامل وبطمأنينة من يقابلون. فقال: باب
استحباب
طلاقة الوجه عند اللقاء، يعني عند ما يلقى الإنسان أخوانه المسلمين. نعم،
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
وقوله لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن المعروف مهما دق ومهما قل ومهما استخفه الناس فإن له أثرا في حياتهم، يكسب الطمأنينة ويكسب الراحة ويكسب الإنسان طمأنينة إلى إخوانه المسلمين. ولذلك لا ينبغي أن يستخف ولا ينبغي أن يقلل من شأنه ولا ينبغي أن يحقر أو أن يستصغر، بل على الإنسان أن يقدر هذا المعروف قدره وأن يعتبره ذا قدر وذا مكانة لما يؤثر ويربط من أخوة وحسن تعامل بين المسلمين. لا يحقرن أو لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ومن أقل ومن أدنى علامات المعروف وصنائع المعروف أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق، يعني وجه سمح، وجه حسن، وجه سهل، بحيث يلمس منك الطمأنينة ويلمس منك الرغبة، بوجه حسن بوجه طلق. وهذا الحديث جاءت الروايات فيه بقوله وجه طلق أو طلق أو طليق، وكلها بمعنى واحد. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء: قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، روي طلق على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرها،
إسكان اللام
وكسر
طلق، أو كسر اللام طلق، أو زيادة ياء بعد اللام وكسرها
طليق،
يقال طليق. نعم.
على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرها، وطليق بزيادة ياء، ومعناه سهل منبسط،
يعني بوجه سهل وبوجه منبسط لا تكدر فيه ولا تجهم فيه ولا تكبر فيه. نعم.
قال: فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.
ولو كان بطلاقة الوجه عند اللقاء. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام.
أي ومن حسن التعامل ومن حسن لقاء الناس وإظهار الرغبة في الخير لهم أن يسعى الإنسان لإخوانه المسلمين بأن يشفع لهم. والشفاعة يعني أن يضم صوته ومشاعره إلى مشاعر وصوت إخوانهم ليحقق لهم رغبة ويوفر لهم طلبة ويسعى لهم في تحقيق مرادهم، خصوصا إذا كانت هذه الشفاعة في الأمور الحسنة وليس فيها تعدي وليس فيها أخذ من مال الغير أو من حق الغير، وإنما هي زيادة نفع للمشفوع له. هذا أيضا من الأمور الحسنة التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها تجاه إخوانه المسلمين ليزيل الخوف من نفسه تجاههم وليؤكد الرغبة وحسن التعامل فيما بينه وبينهم حتى تزداد الألفة وتعلو المحبة. هذا ما دل عليه هذا الحديث. نعم.
ما قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب.
يعني اشفعوا لصاحب الحاجة، والله سبحانه وتعالى يقدر له ما أراد، وقد يكون في شفاعتكم وفي شفاعتهم يعني المسلمين لأخيهم المسلم تحقيق رغبة و ترضية له وتحسيسه بقيام إخوانه بمساعدته وعونه. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، قال: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى واحد من الناس، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك،
يعني مما لا يكون فيه تجاوز عن الحد ومما لا يكون فيه ارتكاب لإثم ومما لا يكون فيه تضييع حق لمسلم. نعم.
وأما الشفاعة في الحدود فحرام،
الشفاعة في الحدود
حرام
محرمة، لأن فيها منع من إيصال الحق لأصحابه. نعم.
وكذا الشفاعة في تتميم باطل،
وكذا الشفاعة في
تتميم باطل،
في
تتميم
تكميل
تتميم يتم يعني الشيء، تتميم باطل،
في تتميم باطل
نعم أو إبطال حق،
يعني في تحصيل الباطل أو تزيين الباطل بحيث يبدل هذا الباطل ويحول إلى حق، ولما كان فيه شيء من التزوير نهى الشارع عنه. وكذا إذا كانت الشفاعة تؤدي إلى صرف الحق لغير صاحبه وإعطائه لغير مستحقه، فكل ذلك ممنوع لأن فيه تعدي وظلم وجور لأصحاب الحقوق. نعم.
أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء.
وهذا أيضا من حسن التعامل، لأن فيه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الحقوق لأصحابها. نعم.
ما قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك،
إما أن يحذيك يعني يعطيك من ما عنده من المسك فتكتسب به رائحة طيبة، أو تشتري منه لترغيبه لك بالشراء. نعم.
وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة،
وأقلها أن تشم هذه الرائحة الطيبة عندما يعرضها على غيرك.
ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك.
ونافخ الكير، والكير هو آلة الحداد التي يستخدم فيها النار ليطرق بها الحديد ويحمي بها الحديد ويحول قطع الحديد إلى أشياء يصلح بها هذا الحديد. فإذا وضعها في النار واشتعلت النار واشتدت، قد يتطاير منها الشرر فيصل إلى ثيابك فيحرقها، وإن لم يصل الشرر يتطاير الدخان من هذه النار فيفسد عليك ملابسك ويغرقها بالرائحة الخبيثة التي تصدر من الحديد. ولذلك كانت مجالسته تلحق بك الأذى والفساد والضرر أكثر مما تلحق بك الصلاح. نعم.
ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، قال فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير. وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره أو فجره. نعم. أو يكثر فجره
يكثر
أو يكثر
أو يكثر فجره
أو يكثر
يعني سوءه
فجره
يكثر فجره
يكثر
يعني فجره. يزيد سوءه
وبطالته.
فهذه أمثال ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لحامل المسك وصاحب الكير. وما يترتب على مجالستهما ومخالطتهما من حسن ومن سوء. نعم.
ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومعنى يحذيك يعطيك.
نعم، يحذيك بمعنى يعطيك.
نعم. قال وهو بالحاء المهملة والذال.
نعم.
وفيه طهارة المسك واستحبابه.
وهذا الحديث يدل على أن المسك طاهر. وبعض الناس ادعى أن المسك ليس بطاهر، خصوصا من يقول إن المسك يستخرج من دم الغزال، واعتبر هذا الدم دما مسفوحا، ومن هنا حكم بنجاسته، وقال إنه لا يجوز استخدامه لنجاسة الدم، وهذا مخالف للشريعة ومخالف للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المسك وتطيب به، وكان قد تطيب بالمسك في إحرامه عندما أحرم، طيبه بعض زوجاته رضي الله تعالى عنهن بالمسك، ووضعنه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكذا طيب صلى الله عليه وسلم بالمسك لإحرام حله بعد أن رمى الجمار وحلق الشعر، فطيب بالمسك عندما أراد الطواف ببيت الله. ولذلك يرد على من ادعى أن المسك نجس، لأنه مأخوذ أو مستخرج من دم الغزال. وهناك أيضا مبرر آخر، وهو أن الغزال مما يؤكل لحمه، ومعلوم أن ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر. نعم، الدم المسفوح منه نجس، لكن الدم الذي يبقى في الجسم بعد الذبح وتصفية الجسم ما علق وبقي منه ليس بمسفوح، وبالتالي لا يكون نجسا. وما يقوله العطارون من أن المسك الذي يتطيب به ليس من الدم المسفوح، وعليه يرد قول من قال إن المسك نجس لا يجوز التطيب منه. نعم.
قال: وفيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه، وقد أجمع العلماء على جميع هذا،
يعني على أنه طاهر ويجوز استعماله ويجوز بيعه.
ولم يخالف فيه من يعتد به،
ولم يخالف فيه من يعتد بقوله من الفقهاء.
ونقل عن الشيعة نجاسته،
هذا الذي ورد أن الشيعة يحكمون بنجاسته. نعم.
والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع،
والشيعة لمخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة لا يعتد بهم في الإجماع، بل لأنهم لا يرون الإجماع، ولذلك لا يحتج بهم في مسائل الإجماع. نعم.
ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث،
وهذا الحديث دال على جواز التطيب بالمسك، وهو نص. نعم.
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإما أن تبتاع منه،
فجل على جواز بيع المسك لأن النبي رخص في ذلك، بل لأنه استعمله وتطيب به. نعم.
والنجس لا يصح بيعه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به، ويخبر أنه أطيب الطيب.
كل هذه أدلة تقوم على إثبات طهارة المسك ومشروعية التطيب به وجواز بيعه وشرائه واستخدامه. نعم.
ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه.
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وما روي من كراهة العمرين له فليس فيه نص،
يعني إن بعض أهل العلم ادعى أن كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعبر عنهما بالعمرين على سبيل التغليب كان يكرهان التطيب بالمسك، لكن الآثار التي نقلت عنهما هذا الحكم لم تثبت، لا تصح ولا تثبت عنهما لضعف بعض الناقلين عنهما. نعم.
وما روي من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته، ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة، بل صحت قسمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسك على نساء المسلمين.
يعني ورد أنه أتي رضي الله عنه بمسك فقسمه على نساء المسلمين. نعم.
قال: والمعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما استعماله،
وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشهور بالزهد ومشهور بالصلاح والتقوى، كان يستخدم المسك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه كان يستخدم المسك في طيبه. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الإحسان إلى البنات.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله ابن قهزاز
قهزاز
نعم. قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها
نعم
ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها
يعني خرجا معها أو خرجتا معها
فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بباب الإحسان إلى البنات، وذكر فيه قصة. وإذا كان الإحسان إلى البنات مطلوبا فالإحسان إلى البنين أيضا مطلوب، لأن كل من البنين والبنات مطلوب من والديهما أن ينفق عليهما وأن يحسن تربيتهما وأن يخلص في الإنفاق عليهما حتى يكبرا. وذكرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قصة المرأة التي جاءت إليها تطلب حاجة ومع ابنتاها، ولم يكن عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا تمرة واحدة فدفعتها إليها، فما كان من الأم إلا أنها قسمت هذه التمرة بين البنتين، قسمت التمرة بين البنتين وأطعمتهما ولم تأكل منهما شيئا تأكل منها شيئا. وجاء في رواية أخرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت عندها ثلاثة تمرات فدفعت تالي لأم البنتين على أن تقسمها بينهم، فأعطت كل واحدة منهما تمرة واحتفظت لنفسها بتمرة، فما كان من البنات إلا أنهن أكلت كل واحدة منهما تمرتها، ثم نظرتا إلى تمرة الأم فآثرتهما على نفسها وقسمت التمرة الثالثة وأعطت لكل واحد كل واحدة منهما نصف التمرة ولم تأكل شيئا. وذكرت هذه القصة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العجب وعلى سبيل إيثار الأم بناتها على نفسها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك، وأن من كانت عنده ابنتان وعني بتربيتهما وتوفير الطعام لهما إلى أن تكبرا وتشبا عن الطوق فإن الله جل وعلا يجزيها أو يجزي أباهما بالجنة لما في تربيتهما من المكابدة ولما في تربية البنات من الصعوبة ولما في تربية البنات من الشفقة ومن الجهد الظاهر، حيث إنهن لا يقوين على ممارسة العمل، بل إنهن ضعيفات يبقين في البيت في البيوت، والآباء والأمهات يوفرون أو يوفرن لهن الطعام والشراب، ويحتاجنا إلى حسن التربية، وكلها مكابدة يؤجر الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك خص الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث بهذه الترجمة ليبين أن هذا من تمام ومن كمال الآداب. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن زياد مولى ابن عايش عياش مولى ابن عياش قال حدثه عن عراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار،
أي بسبب هذا الإيثار للبنات على نفسها. والظاهر أن ما جاء في هذا الباب قصتان، الأولى كانت في تمرة واحدة والثانية كانت في ثلاث تمرات، لاختلاف الحدث الذي أو الفعل الذي وقع من الأم ومن البنات، والله أعلم.
قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه.
وهذا أيضا حديث فيه فضل تربية البنات وتحمل معاناة هذه التربية، بأن الله سبحانه وتعالى يكرم من فعل ذلك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر وفي الثواب يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.